نعم.
قال الإمام محمد رحمه الله: والمحسن هو مطلق التابعين وإنه كبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عن رأي الإسلام.
هذا هو الحديث المرسل، يقول رحمه الله: وهو قول التابعي، وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نعرف أولا من هو التابعي الكبير. التابعي على قسمين، كبار وصغار. التابعون ينقسمون إلى كبار وصغار. فالكبار هم الذين معظم روايتهم عن الصحابة، والصغار هم الذين معظم روايتهم عن التابعين. فالتقسيم بحسب ماذا؟ بحسب الشيوخ، بحسب الشيوخ. فالتابعون الكبار معظم شيوخهم من الصحابة، معظم روايتهم عن الصحابة، والتابعون الصغار معظم شيوخهم من التابعين، معظم روايتهم عن التابعين. فالتابعون الكبار كمثل سعيد ابن المسيب، والتابعون الصغار كمثل الزهري. فسعيد بن المسيب يقال له تابعي كبير، لماذا؟ لأن معظم شيوخه ممن؟ من الصحابة. والزهري يقال له تابعي صغير، لأن معظم شيوخه ممن؟ من التابعين، لم يسمع من الصحابة إلا من نفر يسير. المرسل إذن هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. إذن نستطيع أن نقول هو قول التابعي، صحيح؟ أيا كان، التابعي هنا عموم يدخل فيه ماذا؟ جميع التابعين. فالحديث المرسل إذن هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بكلمتين اثنتين مرفوع التابعي. والتابعي سواء كان ماذا؟ كبيرا أو صغيرا. كيف يعني؟ عندما يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يسمى إيه؟ مرسلا، لأنه من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ مرسل، لأنه من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نعرف يا إخواني أن المرسل فيه ماذا؟ إيش في المرسل؟ سقط في الإسناد، صحيح؟ لأن التابعي في الأصل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يروي عنه بواسطة؟ يروي بواسطة، بواسطة الصحابي. فهناك إذن سقط في الإسناد، المرسل فيه سقط في الإسناد، فيه فجوة، فيه عدم اتصال. وبناء على ذلك تستطيع أن تعرف الفرق بين المنقطع والمعلق والمرسل، تمام؟ المنقطع والمعلق والمرسل، الإسناد الذي ذكرناه لما يقول مثلا كما يقول البخاري مثلا حدثنا يوسف قال حدثنا مالك نغير هذه المرة مثلا عن الزهري عن عروة هذا الإسناد أمامك متصل، ليس فيه فجوات، ليس فيه انتفاء للاتصال. المرسل يكون السقط فيه من آخر الإسناد من هذا الجزء، من جزء الصحابي، فيكون الحديث هكذا، يكون الإسناد هكذا. لو كان الإسناد على هذه الصفة، عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيه؟ مرسلا. لماذا؟ لأنه من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فجوة، سقط، سقط من؟ الصحابي. طيب لو كان الإسناد هكذا، لو كان السقط من هذا الجزء، من فين؟ من أول الإسناد، من عند من؟ المصنف الذي ساق الإسناد. فلو قال البخاري مثلا قال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش اسمه؟ معلق. لماذا؟ لأن السقط فيه كان من فين؟ من أول الإسناد. طيب لو كان السقط هكذا، لو كان الإسناد عبد الله بن يوسف عن الزهري عن عروة عن عائشة، إيش اسمه؟ منقطع، لأن السقط فين؟ في وسط الإسناد. طيب لو كان هكذا، عبد الله بن يوسف عن عروة عن عائشة، إيش يسمى؟ معضل، لأنه اثنان على التوالي. معروف هذا؟ مفهوم؟ طيب إذن المرسل فيه سقط في الإسناد، السقط فيه يكون في أي جزء؟ في آخر الإسناد، في الطرف الذي يكون فيه الصحابي. ومع ذلك فالأحسن أننا لا نقول في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بنا إلى مسألة الاحتجاج بالمرسل، والمرسل كما سنبين إن شاء الله من قسم الضعيف الذي لا يحتج به. فلو أننا قلنا المرسل هو ما سقط منه الصحابي، فالصحابة كلهم عدول، لا يضر ماذا؟ لا يضر الجهل بهم، لا يضر إذا سقط ذكر الصحابي من الإسناد، هذا لا يضر، الإسناد صحيح. فمن أين لنا أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي فقط؟ قد يكون تابعيا مع الصحابي، وقد يكون تابعيان مع الصحابي، وهكذا. فالدقيق في تعريف المرسل أننا نقول هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وقوله بعد ذلك ومنه ما خفي إرساله، المرسل يا إخواني على قسمين، ظاهر وخفي. المرسل له قسمان، ظاهر وخفي. فالظاهر هو الذي يعرف بمجرد النظر في الإسناد، يعرف بمجرد النظر في الإسناد. بعبارة أخرى نقول هو الذي يكون فيه انتفاء للمعاصر، انتفاء للمعاصر. كيف يعني؟ عندما يأتي الإسناد مثلا مالك عن الزهري عن النبي، هذا ايش اسمه؟ مرسل ولا منقطع ولا إيه؟ مرسل. لماذا؟ لأنه من رواية تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإرسال هنا اعتبرناه ظاهرا، لماذا؟ لأننا عرفناه بمجرد النظر في الإسناد، لا تحتاج أن تبحث في سماع الزهري من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج. لماذا؟ لأنك إذا عرفت أن الزهري تابعي وهو عالم طبعا من الأعلام، فإن التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة معروفة. فرواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى إرسالا ظاهرا، يدرك بمجرد النظر في ماذا؟ في الإسناد، في ظاهر الإسناد. انتفاء المعاصرة يعني عصر الزهري يختلف عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاصره أصلا، هذا في طبقة وذاك في طبقة أخرى تماما، العصر مختلف. فهذا هو معنى انتفاء المعاصرة، فهذا إرسال ظاهر. لماذا؟ لأنه عرف بمجرد النظر في الإسناد، لأن المعاصرة فيه غير متحققة من الأساس. طيب. وأما الإرسال الخفي فهو الذي يعرف بالنظر في تراجم الأحوال وسماعها، يعرف بالنظر في تراجم الأحوال وسماعها، يعني تحتاج فيه إلى تفتيش، إلى بحث، لا يكفي ظاهر الإسلام. طيب. هذا عرفناه ابتداء. وله صورة محددة عند العلماء، طبعا حصل فيها اختلاف، لكن الصورة المحددة عند العلماء في هذا الأمر هي رواية الرجل عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيء. رواية الرجل عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيء. إذن عندنا شيئان، الأول المعاصرة، الثاني اللقاء. إذا توفر أحدهما مع عدم السماع، مع عدم السماع، فهذا إرسال خفي. إذن اثنان متعاصران في عصر واحد لم يلق أحدهما الآخر بالمرة، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهذا إرسال إيش؟ خفي. أو اثنان لقي أحدهما الآخر، تقابلا، التقيا، لكن لم يسمع أحدهما من الآخر شيئا، لم يسمع منه شيئا من الرواية، تمام؟ فإذا روى أحدهما عن الآخر فهذا يسمى إرسالا خفيا، كمثل ما يجيء الإسناد من رواية شعبة. رواية سفيان عن أعمش عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أنس. سفيان عن الأعمش هذا سماع، ما في مشكلة. سفيان من تلاميذ الأعمش، من أكبر تلاميذه ومن أثبت الناس، لكن المشكلة بين الأعمش وأنس. في الظاهر الإسناد هكذا، أنت تقول تابعي عن صحابي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، صحيح، ما في مشكل، يعني في ظاهر الإسناد ليس أمامك بأس، تمام؟ بخلاف هذه الحالة، واضح؟ طيب، ومع ذلك فهناك بين الأعمش وأنس إرسال. كيف عرفت هذا وهو تابعي عن صحابي؟ عندما رجعت إلى ماذا؟ إلى التراجم والسنة. فعندما ترجع تجد أن الأعمش لقي أنسا ولم يسمع منه شيئا، لقي أنسا ولم يسمع منه شيئا، فإذا روى عنه فروايته عنه تسمى ماذا؟ إرسالا خفيا، تمام يا جماعة؟ واضح؟ وهنا ننبه على شيء، هذا الخصم نسميه إرسالا خفيا، هذا إذا تكلمنا على الإرسال بمعنى عدم الاتصال، لأن المرسل أيضا كالمنقطع أطلقه بعض العلماء على ماذا؟ على كل انقطاع، على ما فيه انتفاء للاتصال. لكن من ناحية الاصطلاح، بعد استقرار الاصطلاح، إيش نقول في هذا الإسناد؟ لا، نقول فيه منقطع، تمام؟ فانتبه لهذا، في هذه الحالة نقول الإسناد منقطع بناء على استقرار ماذا؟ على استقرار الاصطلاح. لكن هذه الصورة سميت مرسلا عندما نتكلم على المرسل بالمعنى العام، على المرسل بالمعنى العام، لكن بعد استقرار الاصطلاح صار الإرسال مخصوصا برواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقول فيه مرسل. لكن هذا الإسناد سفيان عن الأعمش عن أنس تقول منقطع، هذا بعد استقرار ماذا؟ بعد استقرار الاصطلاح. في الأخير ننبه على ما أشرت إليه في الكلام، وهو الاحتجاج بالمرسل الذي استقر عليه قول العلماء من المحدثين وغيرهم، أن المرسل لا يحتج به وأنه من قسم الضعيف. لماذا؟ لأن الذي سقط من الإسناد لا ندري هل هو صحابي فقط أم هو تابعي مع الصحابي، وقد يتعدد التابعون، قد يكون السقط مثلا تابعيين ثلاثة، فلجهالة حال الساقط، هذا الساقط الذي هو مع الصحابي نحن لا ندري حاله، لا نعرف هل سقط الصحابي وحده أم سقط معه أحد آخر، فلهذا الاحتمال وللجهل بحال الساقط كان المرسل ماذا؟ ضعيفا عند العلماء. أكمل معنعاً. هذا هو الحديث المعنعاً، والمعنعاً من اسمه هو ما فيه ماذا؟ عن فلان عن فلان، فهذه العنعنة تجعل الإسناد ماذا؟ معنعنة. فالمعنعن هو ما فيه ماذا؟ عن، ويجري مجراها قال مثلا، يعني فلان يقول قال فلان، فقال تجري مجرى إيش؟ عن. المعنعن يا إخواني هو الذي فيه إيش؟ عن، ويجري مجراها قال، يعني ما ليس صريحا في الاتصال، ما ليس صريحا في السماع. وهنا يأتي الكلام المعروف على العنعنة، هل يثبت لها حكم الاتصال أم لا؟ إذا رجعنا إلى أول شيء، أول شرط من شروط إيش؟ الحديث الصحيح، اتصال السند. فالاتصال لو تذكرون قلنا قد يكون حقيقيا أمامك في الإسناد ظاهر، عندما يقول فلان حدثنا فلان، فأنت تحكم بماذا؟ بالاتصال مباشرة، طالما أن فلانا هذا إيش؟ ثقة، هذه مسألة أخرى. لكن السماع طالما أنك رأيت أمامك حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قرأت، تحكم بالاتصال إيش؟ مباشرة، لا تحتاج إلى كلام. لكن المشكلة عندما يأتي إيش؟ فلان عن فلان، هل هذه العن تقوم مقام حدثنا؟ هل تحمل على الاتصال؟ هل نقول فلان هذا قد سمع من فلان هذا؟ لأن المشكلة في أي شيء يا إخوة، أن كلمة عن هل هي صريحة، هل هي صريحة في السماع؟ صريحة في السماع ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، غير صريح. عندما يقول فلان قال فلان، قال فلان يعني سمع أو إيش؟ أو لم يسمع. عندما أقول مثلا قال الشيخ الألباني رحمه الله، أنا سمعت الشيخ، واضح؟ فعن وقال ليس فيهما ماذا؟ تصريح، فيهما احتمال، هذه صيغ محتملة للسماع. وهنا صار عندنا الإشكال، لأن شرط الحديث المقبول صحيحا أو حسنا أن يكون ماذا؟ متصل الإسناد. فهنا تكلم العلماء في مسألة العنعنة، هل تحمل على الاتصال أم لا؟ والمؤلف هنا يقول وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، وهذا قول عامة أهل العلم وقد حكي إجماعا. فالشروط عندنا اثنان، الأول إمكان اللقاء، الثاني البراءة من التدليس. وبعضهم يجعلها ثلاثة، فيقول الشرط الأول المعاصر، الشرط الثاني إمكان اللقاء، الشرط الثالث البراءة من التدليس. طيب، إذا تحققت هذه الشروط فالعنعنة محمولة على السماع. عندما يأتي في الإسناد فلان عن فلان، ننظر هل تحققت هذه الشروط أم لا. فلان هذا الأول الراوي هل هو معاصر للشيخ المذكور أم لا؟ ثانيا، هل لقاء الأول بالثاني الراوي للشيخ ممكن أم لا؟ الثالث، هل الأول الراوي معروف بالتدليس أم لا؟ نبحث في ذلك. فإن تحققت الشروط قلنا العنعنة هنا محمولة على السماع، وهذا إسناد إيش؟ متصل. واضح؟ طيب، المعاصرة معناها إيش؟ أن يكون كلا الرجلين في عصر واحد، أن يكون كلا الرجلين في عصر واحد. يعني مثلا طبقة التابعين عموما فلان عن فلان، والاثنان تابعيان في عصر واحد في زمن واحد. فلو أن الإسناد مثلا جاء تابعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، العنعنة هذه تحمل على السماع. لماذا؟ لأن المعاصرة إيش؟ منتفية أصلا. تمام؟ طيب، إمكان اللقاء ما معناه؟ هذا زائد على المعاصرة. إمكان اللقاء أن يكون اللقاء بين المتعاصرين ممكنا غير مستبعد. كيف يعني؟ قد يكون الرجلان في عصر واحد ولكن لا يمكن لقاء أحدهما بالآخر، هذا في بلد وذاك في بلد مختلفة تماما، ولا يعلم أن أحدهما خرج من بلده حتى لقي الآخر. وهنا تنبيه مهم جدا، أن إمكان اللقاء هنا عند المحدثين ليس هو الإمكان العقلي. انتبه لهذا جيدا، الإمكان هنا عندما يقال إمكان اللقاء ليس المراد به الإمكان العقلي. يعني إيش هذا الكلام؟ اثنان غير متعاصرين، هل لقاء أحدهما بالآخر ممكن عقلا؟ انتبه، بالنسبة للتابعي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال يمكن عقلا أن يلقى التابعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الاستحالة العقلية موجودة انتفاء للمعاصرة. لكن عندما يقال تابعي مع تابعي، إمكان اللقاء هنا ماذا؟ عقلي، المعاصرة موجودة، الزمن الواحد متوفر، يمكن أن يلقى أحدهما الآخر. فالتابعي الأول في الحجاز والتابعي الثاني في الشام، من جهة العقل اللقاء ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ولكن إذا ثبت عند المحدثين أن الأول لم يخرج إلى الثاني وأن الثاني لم ينزل إلى الأول، يعني واحد بالحجاز والثاني بالشام، لا الأول ذهب إلى الشام ولا الثاني ذهب إلى ماذا؟ إلى الحجاز. الإمكان العقلي موجود، لكن الواقع الحادث غير موجود، لم يثبت عند المحدثين أن أحدهما إيش؟ قد لقي الآخر. أو يكونان قد التقيا في أي مكان، ممكن يعني كلاهما نزل البصرة مثلا فسمع أحدهما من الآخر. لكن إذا انتفى كل هذا لم يثبت عند المحدثين شيء من هذا، فهنا يقال إيش يا جماعة؟ اللقاء غير متحقق، لم يتحقق هذا، فلا يعتبر بالإمكان العقلي. عندما يقال شرط حمل العنعنة على السماع إمكان اللقاء، فلسنا نعني الإمكان الإيش؟ العقلي، لابد من النظر عند المحدثين. طيب، مثال لتحقق المسألة عند المحدثين، لو كان كلاهما بالحجاز أو بالشام، الاثنان بالحجاز بمكة مثلا في مكان واحد، الإمكان العقلي ماذا؟ موجود، لا إشكال فيه، والدواعي متوفرة على السماع. الراوي عندما يسمع، هذه عادة المحدثين، عندما يسمع من أهل بلده، ففلان موجود بمكة يسمع من مشايخ مكة، فهنا العادة موجودة، الإمكان موجود عند المحدثين. طالما أن المحدثين لم يقولوا لم يسمع فلان من فلان وهما بمكان واحد كالأعمش مع أنس. الأعمش كان بمكان واحد مع أنس لكن إيش؟ لم يسمع منه شيئا، تبين هذا للمحدثين. لكن إذا كان كلاهما في مكان واحد ولم يقل المحدثون إنه لم يسمع منه، فهذا هو ما نتكلم فيه، هذا هو الإمكان الذي إيش نعني. واضح يا جماعة ولا لا؟ الشرط الثالث البراءة من التدليس. هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا التدليس. لماذا؟ لأن المعاصرة قد تثبت، ولأن اللقاء قد يتحقق، لا نقول إيش ممكن ولكنه متحقق بالفعل، فلان هذا لقي فلانا هذا فعلا، ولكن الأول متصف بإيش؟ بما يسمى التدليس. وما في معناه الذي هو الإرسال الإيش الخفي، اكتبه عندك أيضا، البراءة من التدليس ونحوه، ونحوه هذه دخل فيها الإيش الإرسال الخفي. تمام. فننظر في هذا الراوي، في فلان هذا الأول، هل هو موصوف بالتدليس؟ فإن ثبت أنه موصوف بالتدليس فإن عنعنته لا تحمل على السماء. ننظر هل ثبت أنه موصوف بالإرسال الخفي، وأن شيخه هذا، وأنه عندما حدث عن شيخه هذا لم يسمع منه شيئا بالمرة. ننظر في كل هذا. تمام. فإذا تحققت الشروط، فلان عن فلان، المعاصرة موجودة، اللقاء ممكن على قواعد المحدثين كما قلت لكم، براءة من التدليس، براءة من الإرسال الخفي، إذن العنعنة محمولة على الإيش؟ على الاتصال. واضح يا جماعة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نبدأ في التدليس في المجلس المقبل إن شاء الله.